محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. قتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. ضربة جوية روسية سورية تدمر مركزا لجبهة النصرة الإرهابية قرب إدلب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدم وجود أي قيود أمام إيران لتطوير العلاقة الثنائية مع صربيا. أمير عبداللهيان ولدى لقائه نائب وزير خارجية صربيا غوران أليكساتش في طهران وصف العلاقات بين البلدين بالإيجابية وأخذ بالتقدم، لافتا إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسؤول البلدين. بدوره شدد أليكساتش على أهمية تعزيز روابط الصداقة بين طهران وبلغراد، معربا عن ارتياحه لتزايد حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي. شدد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارجي على أن الأطراف الطامعة بالاستيلاء على الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي ينبغي عليهم الاطلاع على جانب من الأسلحة الإيرانية كي لا يرتكبوا خطأ بحساباتهم. وأكد شكارجي أن المناورات الأخيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية تحمل رسالة بضرورة التخلص من تبعية الأجانب لإحلال الأمن بالمنطقة، مضيفا أن النظام أحادي القطب قيد الانهيار والنظام العالمي الجديد بطور التشكيل. أعلن رئيس لجنة الانتخابات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران تراب محمدي بدء التسجيل الأولي للمرشحين للانتخابات النيابية في إيران ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع. وقال محمدي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في مدينة تبريز إن أمام المرشحين مهلة أسبوع واحد لتسجيل طلبات ترشحهم والمعلومات المطلوبة عنهم وإرسال الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإيرانية. أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل الشرطي المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، وكان مقاوم فلسطيني قد استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية إطلاق نار مساء أمس في وسط تل أبيب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المقاوم الفلسطيني فتح النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة نحلات بنيامين وسط تل أبيب، موضحة أن العملية أدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، اثنان منهم في حالة وصفت بالمأيوس منها. إلى ذلك أعلنت الشرطة الصهيونية أن العملية تمت بوساطة مسدس وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة وبدأت بعملية تفتيش خشية وجود شركاء للمقاوم الفلسطيني. باركت الفصائل الفلسطينية عملية الثأر البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني الشهيد كامل أبو بكر عصر أمس في مدينة تل أبيب، وأصاب فيها ثلاثة صهاينة، قتل أحد منهم متأثرا بجراحه. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه لتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته. من جانبه بارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي عملية إطلاق النار الفدائية النوعية في تل أبيب، وقال لقد جاءت هذه العملية تأكيدا على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان. تعرض مركز قيادة لعصابات جبهة النصرة الإرهابية قرب مدينة إدلب شمالي غربي سوريا إلى قصف جوي بالطيران السوري والروسي المشترك، ما أسفر عن تدميره بالكامل. يأتي ذلك بعد هجمات نفذتها الجماعات الإرهابية ذاتها بمحافظة حلب الشمالية سوريا خلال الساعات الماضية، تسببت بمقتل عسكري سوري وإصابة 4 آخرين. وكان سلاحاء الجو السوري والروسي نفذ يوم أمس سلسلة غارات استهدفت نقاط عسكرية لعدة فصائل إرهابية في ريفي إدلب واللاذقية. ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد أن قضت محكمة بسجنه 3 سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني لهدايا منحت للدولة، مما قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وأخيرا تلقي الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعد أن قضت محكمة بحبسه 3 سنوات بسبب بيعه بشكل غير قانوني هدايا منحت للدولة، ما قد يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة. وفيما أعلن حزب خان حركة إنصاف أنه قدم بالفعل طعنا آخر لدى المحكمة العليا، نفي خان ارتكاب أي مخالفات داعيا أنصاره في خطاب مسجل نشره حزبه إلى التظاهر السلمي.
في الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذا البيان سيكونون قد ألقوا القبض علي. طلب الوحيد ألا تجلسوا صامتين في المنازل، أنا أكافح من أجلكم ومن أجل البلاد ومن أجل مستقبل أبنائكم.
وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب في بيان بثته وسائل الإعلام إن القبض على خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام المحكمة.
لم يتم القبض على عمران خان من قبل الحكومة، فقد تم تنفيذ حكم المحكمة عندما حكم عليه في قضية توشخانة. إنها قضية بسيطة، وأي جهد لربطها بالسياسة أو الانتخابات لا مبرر له.
وبحسب الحكم إنه ثبتت إدانة خان بارتكاب ممارسات فساد من خلال إخفاء المزايا التي تحصل عليها من خزانة الدولة عن قصد وعمد. وبحسب مذكرة الاعتقال سيودع خان في السجن المركزي في أديليا براولبندي بالقرب من العاصمة. ويقول خبراء القانون إن الحكم الذي أصدرته محكمة جزئية في إسلام أباد بإدانة زعيم المعارضة عمران خان قد يقصي على أكبر منافس لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في انتخابات من المتوقع أن تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
أعلن الجيش السوداني تكبيد قوة الدعم السريع 10 القتلى وتدمير 10 عربة عسكرية تابعة لها أثناء الهجوم الذي شنته على مواقعه في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش في محيط سلاح المدرعات واشتبكت مع قوتنا. وفي وقت سابق أعلنت الدعم السريع أنها أحبطت محاولة لفك حصار سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران ليست لديها قيود تجاه تطوير العلاقات مع بلغراد. مقتل الشرطي الصهيوني المصاب في عملية تل أبيب متأثرا بجراحه، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. ضربة جوية روسية سورية تدمر مركزا لجبهة النصرة الإرهابية قرب إدلب.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم في هذه الأيام والليالي من شهر محرم من الحرام، حيث تقضونها بالحسينيات وبالمآتم بذكر مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام. حبتنا الكرام، سوف نتوقف عند العنوان التالي: الحسينيات ودورها التربوي. ونظرا لما أننا نتوقف في هذه الأيام ونحضر في المجالس الحسينية وكذلك المآتم، فالكثير والكثير من الأمور والإيجابيات والخيرات التي حقيقة نستقبلها ونأخذها من هذا الحضور، نود أن نتوقف عند هذا الأمر ونبحث الدور التربوي للحسينيات في المجتمع. كيف يكون هذا الدور؟ نعلم جميعا أن الحسينية تعتبر مركزا مهما لتربية الأفراد ولشرائح مختلفة في المجتمع. ما هي فلسفة وجود الحسينيات؟ ما هو دور الحسينيات في بناء وتخريج الكوادر الفاعلة والإيجابية والمفيدة للمجتمع؟ إلى جانب الثمار الكبيرة والكثيرة التي توجد في الحسينيات، هناك من يرى بعض الإشكاليات والمخاطر التي تؤخذ على عمل الحسينيات وقد تهدد وجودها ومشاريعها وبرامجها في المستقبل. كيف تنظرون أيضا إلى هذا البعد؟ إن شاء الله هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا معكم على الهواء. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج، اسمحوا لنا أن نتوقف عند الدقائق التالية نستمع إليها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. عندما نطرح السؤال التالي: هل الحسينيات تؤدي دورها الصحيح وتفي بغرضها المطلوب تربويا وحسينيا؟ فلكي نجيب عن هذا التساؤل بشكل دقيق، نحتاج إلى تحديد أهم الأدوار التي ينبغي أن تؤديها الحسينيات في الواقع، وعلى أساس ذلك التحديد يمكننا قياس ما إذا كانت قد أدت دورها المنشود أم لا. والحسينية بما أنها المكان المخصص لإحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم وتربية أفراد المجتمع على نهجهم، فينبغي أن نراقب أداءها من هذه الجهة وما مقدار الإحياء المطلوب. والإحياء هو كما عرفه الإمام الصادق عليه السلام في الإجابة عن سائل سأله عن ماهية إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، قال: أن تعلموا الناس محاسن كلامنا، أي تعلموهم بث علوم أهل البيت عليهم السلام وتوجيهاتهم ورسالتهم التربوية للبشرية، وكيف ينظرون للعالم وللمشكلات المعاصرة والحاضرة في المجتمع. فإذا عرف الناس ذلك الكلام فإنهم يتبعونهم، ومن هو متبع لهم سوف يجسد كلامهم في واقع حياته. وهنا نرى أننا بحاجة إلى المزيد من الوعي بحقيقة رسالة الحسينيات ودورها التربوي ومعرفة ماهية الإحياء الذي حدده أهل البيت عليهم السلام، وعدم إغفال جانب الاقتداء. بعد ذلك يمكن أن تقدم الحسينيات رسالة أفضل للمجتمع وتنتقل إلى أداء أفضل مما هي عليه. نعم، هي تحقق فوائد كبيرة وكثيرة للمجتمع، ولكن الدور المطلوب أكثر طموحا مما هو عليه الواقع بكثير.
We'll be right back. نعم، تقديرنا وشكرنا لزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الدقائق مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حول الحسينيات ودورها التربوي. بحقيقة غض النظر عن تاريخ الحسينية وهذا البناء الديني الذي يعد من أكثر الأبنية الدينية انتشارا حقيقة في وسط أتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بين الشيعة، لكن يمكن أن نذكر من الأماكن المقدسة من ضمنها المساجد أيضا تكون كذلك، والمآتم التي تقام فيها مجالس العزاء، وكل هذه الأماكن التي تقام فيها مجالس العزاء لذكر أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولإقامة البرامج الدينية والأنشطة الدينية والصلاة وسائر الأمور، خاصة في شهري محرم وصفر وحتى سائر الأيام. هذه الأماكن حقيقة دائما ما تتمتع بدعم من الخيرين والمتبرعين من المؤمنين، ولا بد لنا حقيقة القول بأننا بحاجة إلى هذه المدرسة، إلى بحاجة إلى هذا المكان الذي يربي أجيالا ويخرج أجيالا فاعلة وحقيقة مفيدة للمجتمع، قد تكسب الكثير والكثير من مقومات شخصياتها أو شخصيتها والمهارات التي قد تفيد المجتمع من هذه الحسينيات، ولربما البعض نظر إليها كأهم مركز ديني حقيقة في أوساط الشيعة، رب الأجيال ورب القدرات والطاقات إلى هذه المسألة. كما قلت، بغض النظر عن التاريخ اللي ممكن أحد يبحث فيها، الشخص يبحث كيف بدأت الحسينيات ومن أين بدأت وكانت كيف كانت، ما إلى أن نصل إلى يومنا هذا حيث نحتاج بأمس الحاجة نحن إلى هذه الحسينيات لمواجهة غزو ثقافي فكري يأتينا من الطرف المقابل من أعدائنا، ونحن نستطيع أن نفند كل هذه الخطط عبر حسينياتنا وعبر البرامج التي نقيمها في هذه الحسينيات. كما المعروف حقيقة إلقاء المحاضرات من أهم الأمور التي تجري في هذه الحسينيات، وقراءة الرثاء والعزاء والقصائد أيضا من ضمنها، لكن قد تحتاج إلى الحسينية، قد تحتاج إلى بعض الأمور الأخرى التي نواجهها اليوم وبالشرائح المختلفة لمجتمعاتنا، كدروس دينية مختلفة وكدروس توعوية مختلفة فيما يخص بتلاوة القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، وكل هذه الأمور التي تمت إلى الحياة وتدخل إلى مفاصل الحياة مباشرة، حياتنا الاجتماعية، حياتنا التربوية في المجتمع. لا نستطيع أن نقطع أواصر التآلف والمحبة والارتباط حقيقة بالحسينية، فعندما لا نستطيع أن نفعل ذلك، نحن أتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونحضر في المناسبات في هذه الحسينية، فلذا يمكننا أن نستثمر هذا المكان وأن نستثمر هذا الوجود وأن نستثمر طاقاتنا فيها حتى ننجز الإنجاز الحقيقي والواقعي في بناء وتربية شخصيات وكادر مؤهل للمجتمع، يبني مجتمعا سليما صالحا وطيبا إن شاء الله. اسمحوا لنا أن نتوقف ونستمع إلى ضيفنا الأستاذ علي الحمادي يتحدث لنا عن أهمية وجود الحسينيات والمآتن في عصرنا الحاضر ودورها التربوي، نستمع إليه.
السلام عليكم، تحية طيبة للمستمعين الكرام، طابت وقعتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز سماحة الأستاذ علي الحمادي، كاتب وباحث إسلامي من لبنان. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي، وسؤالي من حضرتك هذا: كيف تنظرون إلى أهمية وجود الحسينيات والمآتم، وما هو الدور التربوي لها في المجتمع؟ تفضل أستاذ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندما نتحدث عن الحسينيات نحن نتحدث عن أحد أهم المنابر من خصوصيات مذهب الحق، مذهب شيعة أهل البيت عليهم السلام، أنهم يملكون هذه الصروح. من إفرازات عاشوراء العظيمة هو تلك الحسينية التي شكلت عبر الزمن منبرا إعلاميا مهما بارزا يختلف من حيث انتشاره أو من حيث قوة تأثيره أو من حيث ارتباطه بالناس وارتباط الناس به عن أي منبر في العالم، ولذلك شكل قيمة عظيمة عند الشيعة وشكل تهديدا لكل السلطات المستبدة عبر التاريخ. نتحدث عن الحسينيات، يعني أولا لا يخفى أهمية أن يكون هناك منبر في خاصة في زمننا في هذا العالم، يعني العالم يعني التسارع الأحداث والتحديات، وثانيا لا يخفى أهمية الدور التربوي في كل زمن أيضا خاصة في زمننا مع وجود كل المحاولات يعني الإضلال ومحاولات نشر الانحراف. إذن شكلت هذه الحسينيات منابر إعلامية مهمة ومن أكثر يعني المؤسسات إذا صح التعبير تأثيرا في المجتمع. لماذا؟ أولا لأنها لها بعد تاريخي، يعني هي ترتبط بقضايا الأمة، ترتبط باسمها حسينية، ترتبط بقضية هي من أعظم القضايا التي حافظت على وجود الإسلام، قضية الحسينية، وأيضا ارتباط الناس الروحي والعاطفي والعقائدي بهذه الحسينيات. أيضا الحسينية تؤدي دورا كبيرا جدا في صياغة شخصية الإنسان المسلم، فكره، ثقافته، مداركه، بصيرته، كل هذه الأمور. يعني هي ليست مكانا فقط للوعظ والإرشاد بالمعنى التقليدي، هي تتضمن كل الأمور السياسية والاقتصادية والفكرية. تشكل الحسينية مؤسسة مهمة لها، وأيضا في بناء الشخصية المسؤولة، وأيضا لها قوة تأثير في النفوس، وبالتالي لها تأثير فكري وعاطفي، لها تأثير في العقل ولها تأثير في القلب، وهي تطرح العناوين العظيمة. ومن مميزاتها أيضا أنها تواكب التحديات، وبالتالي تصنع كما قلنا الشخصية المسؤولة التي تؤثر في المجتمع وتشارك في عملية التمهيد وتواجه الانحرافات وتواجه التحديات وتواجه المؤامرات. ومن هنا أستحضر كلمة لإمام عظيم من أتباع الإمام الخميني قدس سره ومن رجالات الثورة، وهو مؤسس المقاومة في لبنان وإمام المقاومة، سماحة الإمام سيد موسى الصدر، الذي كان يقول: لا أؤمن بحسينية لا تخرج المجاهدين. الحسينية هي الصرح الذي يخرج المجاهدين، مواجهة إسرائيل والمجاهدين في كل ساحات المجتمع وفي كل الميادين، والحمد لله رب العالمين.
نعم، شكرا جزيلا. كان معنا أستاذ علي الحمادي، كاتب وباحث إسلامي من لبنان.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا غريب
يا حسين
يا سليم
يا حسين
يا حسين
يا دليل
يا
حسين دورة الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
كل عام لنا وقفة هنا نفتح الطف في سفر وعينا ها هنا كربلاء غاية المنى من روع نصرها جاء نصرنا
عاشر الجرح ميعادنا الأثير يشعل القلب في صحوة الضمير
لحظة البدء في ساعة النفير موسم الثار من واقع مريض يا جديد
يا حسين
يا قديم
يا حسين
يا جليل
صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله الحسين. هذا الاسم الذي يجمع حقيقة تحت رايته الكثير والكثير من الطوائف والشرائح المختلفة في المجتمع بأذواقهم المختلفة حقيقة. هذا العنوان الذي حقيقة نراه اليوم، تعد الحسينية المكان التي يتم فيه ذكر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من أهم المراكز الدينية وقد تهوي القلوب حقيقة في خاصة في شهري محرم وصفر وسائر الأيام والمناسبات الدينية طبعا بحدتها وشدتها أو أقل لربما في بعض المقاطع من السنة، لكن هذا الحضور يأتي بوجود التكاتف والتعاون والإيثار والتضحية. نرى كيف تتجدد المعاني الدينية والرد على الشبهات، كيف تواكب التحديات والأزمات التي تواجه أحيانا بعض المجتمعات هذه الحسينية، وكيف تخرج كما أشار الأستاذ علي الحمادي المجاهد والمسؤول والمربي والفاعل في المجتمع، إلى أن تصل إلى الحسينية حقيقة مكان يعطي حقيقة ثقافة وسمات ثقافية لمن يحضر في هذه الحسينية للمؤمنين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. شكرا لكم على هذا السؤال الهام والضروري والاستراتيجي. الحسينيات أو بيوت الحسين عليه السلام ما نطلق عليه هي تلك الأماكن الرديفة للمساجد، وهي التي يمكن أن نقوم بها وفيها بشعائر الإمام الحسين عليه السلام كاملة دون أن نتقيد بضوابط المساجد وحرمتها. ولذلك الحسينيات هي بالأهمية بمكان عظيم جدا، لا سيما أننا نجد أن الحسينيات والمجالسنا مدارسنا، وهذه المدارس تحولت في هذا العصر إلى جامعات كبرى. حقيقة نحن نتربى ونربي أبنائنا وأجيالنا في هذه المجالس وتحت منبر الحسين عليه السلام بكل معنى الكلمة وبكل فخر واعتزاز وشموخ وكرامة وعزة وإباء. نعم، لا نكاد نخرج من الحسينيات، في كل دعوة، في كل مناسبة، في كل مأتم نحضر هناك ونأخذ أبنائنا وأطفالنا وعيالاتنا جميعا إلى تلك المرابح وإلى تلك المراتب وإلى تلك الحسينيات المباركة وإلى تلك البيوت العامرة بذكر الله وفكر الحسين ومصيبة الحسين عليه السلام. نعم أيها الأحبة، لا نخلي ولا نتخلى عن مراتب الحسين وعن مساجد أهل البيت عليه السلام وحسينيات وبيوت الإمام الحسين، فهي الأماكن التي نرتاح فيها ونربي فيها أنفسنا ونروضها ونربي فيها أبناءنا وأجيالنا جميعا ببركة ذكر الإمام الحسين عليه السلام.
شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو علي كريمو من إيران على هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها. أحبتنا الكرام، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في الإجابة عن سائل سأله عن ماهية إحياء أمر أهل البيت، قال: أن تعلم الناس محاسن كلامنا، أي بث علوم أهل البيت عليهم السلام، توجيهاتهم، رسالتهم للبشرية، كيف ينظرون للعالم وللمشكلات المعاصرة والحاضرة في المجتمع، فإذا عرف الناس ذلك الكلام فإنهم يتبعونهم، ومن هو متبع لهم سوف يجسد كلامهم في واقع حياته في كل تصرفاته. يعني نحن نرى أننا بحاجة إلى المزيد من الوعي بحقيقة رسالة الحسينيات ومعرفة ماهية الإحياء الذي حدده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعدم إغفال جانب الاقتداء بهم. كيف يمكن أن تقدم الحسينيات رسالة أفضل للمجتمع وتنقل أو تنتقل إلى أداء أفضل مما هي عليه الآن؟ هي تحقق فوائد للمجتمع، ولكن الدور المطلوب أكثر طموحا مما هو عليه الواقع بكثير، والعدد الكبير من الحسينيات القائمة في يومنا هذا. هناك جماهير غفيرة تأتي في شهري محرم وصفر، تأتي لكي تحيي أمر وذكر أبا عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا هذه الجماهير وهذا الجمع يمكننا أن ننهض حقيقة بهم ونفهم الرسالة الحسينية الصحيحة التي يمكن أن ننقلها لهؤلاء الشرائح وهؤلاء الأفراد حتى يؤدونها في المجتمع وينقلونها بالفعل إلى المجتمع، ويكون الارتباط العقائدي العقلي الحقيقي الذي حقيقة من الصعب أن يتزلزل في أيام حياتنا ونواجه المشاكل والشبهات والمؤامرات والخطط والفتن التي تأتي وتنتقل إلينا من قبل الأعداء. هكذا يمكننا أن نجمع الهمم والإرادات، أن يكون الأفراد يتسلحون بالوعي الرسالي ويجسدون هذا الوعي حقيقة في واقع حياتهم، هكذا نعرف ونفهم من المعنى الحقيقي للحسينية. وهناك بعض المسؤوليات على القائمين والمدراء للحسينية والمأتم أن يختاروا الخطيب المناسب، أن يبرمجوا ببرنامج جميل وطيب وعملي حتى يتم العمل على هذا الأساس، وتكون حقيقة هذه الفائدة لسائر أبناء المجتمع. نعرف الكثير والكثير من الحسينيات والمصادق الآن بارزة في مجتمعاتنا، كيف تعمل على الشرائح المختلفة في المجتمع، وكيف تؤدي دورها حقيقة التربوي وحتى الإعلامي للحسينيات. طيب مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها، نعود إن شاء الله.
على الهامش.
تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي تقوم به الحسينيات في مجتمعنا خصوصا، وأن بعضها في وقتنا الحاضر تخضع لإدارات شبابية متفهمة. تدير الحسينية بشكل جيد ولم يقتصر على برامج المناسبات الدينية، بل تحولت إلى مشاريع مجتمعية مهمة ومؤثرة. لكن هناك بعض الملاحظات على مكبرات الصوت الخارجية التي تكون مصدر إزعاج لجيران الحسينية، وليس الكلام محل التعميم إنما بعضها، إذ تروى كثير من القصص تحكي هذا الواقع، والبعض يتحفظ على الكلام ربما احتراما للحسينية. فهناك من يشتكي من حسينية بجانب منزله في كل ليلة جمعة يقرأ دعاء كميل والسماعات الخارجية صوتها مرتفع إلى حد الإزعاج، لا يستطيعون تبادل الأحاديث بينهم، وهم في العادة يجتمعون في مثل هذه الليلة. طلبوا من صاحب الحسينية قطع صوت السماعات الخارجية فلم يستجب لهم، فقرروا تغيير مكان اجتماعهم إلى مكان آخر نتيجة تلك الأصوات المرتفعة في الحسينية. هذا نموذج من الأمور التي يجب مراعاتها، عدا مواقف السيارات التي تقف في الشارع بطريقة غير قانونية أو من أمام جراجات أصحاب المنازل. ولو فسح المجال لكثير من الناس ليروا قصصا مؤلمة لهم وانزعاجهم نتيجة تلك الأصوات الخارجية لسامعنا الكثير، لكن الموضوع مرتبط بأمر مقدس عند الناس فتراهم يسكتون عليه. ولكن هناك طلب من القائمين على هذه البرامج القيمة أن يحفظوا حقوق الجيران كي لا تذهب أعمالهم وحسناتهم لا سامح الله بإيذاء الآخرين. فالحسينية نعمة علينا، فلا نجعلها نقمة ومصدر إزعاج.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولزملائنا في قسم الإنتاج، وننتقل إلى ضيفنا سماحة الشيخ غريب رضا، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة الإسلامية من مدينة قم المقدسة من الجمهورية الإسلامية في إيران، يلتحق برك بنا. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله وجودكم،
حياكم الله،
بارك الله فيكم وتقبل الله أعمالكم،
حياكم الله. شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، وأعرف أن دائما ما في شهري محرم وصفر هناك الكثير من البرامج على عاتقكم، خاصة في الحسينيات والمآتم والأماكن التي يقام ويتم إحياء ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حدثنا شيخنا، شنو الفلسفة من وجود الحسينيات، ولماذا تعتبر هذه الحسينيات مراكز مهمة لتربية الأفراد وللشرائح المختلفة في المجتمع؟
الحقيقة مودة الإمام الحسين وحب الإمام الحسين في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين. في الحقيقة الحسينيات تعتبر مراكز لتجمع الموالين والمحبين للإمام الحسين عليه السلام للتذكير بما جرى في واقعة الطف من المصائب والمآسي على آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي هذا التذكير وفي البكاء على الإمام الحسين وإقامة المآتم والشعائر الحسينية في الحقيقة تحول روحي وفكري كبير من أجل أن محبة أولياء الله من شأنها أن تغير الإنسان وتطهر القلوب من الرذائل، شأن تأثير الحب على المحب. فالحب يجعل المحب يتشابه مع المحبوب. الحسينيات مراكز لتنمية وتربية الأفراد في أجواء المحبة الولائية والحسينية، مرة من خلال التذكار بما جرى على أبي عبد الله عليه السلام وعلى حرم محمد وآل محمد، قافلة الإمام، وهذه المواقف البطولية التي اتخذها الإمام الحسين، وهذه الكلمات الناصعة التي قالها الإمام خلال مسيرته العاشورائية، وكذلك من خلال الوعظ ومن خلال بيان تفسير القرآن وبيان محاسن كلام أهل البيت. إذن الحسينيات مركز لتنمية الفكر وتنمية في الحقيقة الروح والقدرات الروحية من خلال هذه الأجواء الولائية، وكذلك ما يقوم به الخطباء ورجال الدين من الإجابة على الشبهات التي تطرأ هذه الأيام، لا سيما هذه الأيام التي نحن أمام غزو فكري ثقافي وحرب مركبة معقدة واستهداف للدين والقيم الإنسانية. فهذه الحسينيات في الحقيقة هي تصدي أمام هذه الهجمة للدين من الناحية الفكرية والعقائدية، وأيضا مكان أنسب وأجدر للتربية الروحية والأخلاقية وتهذيب النفس من خلال الخطابة والمنبر الحسيني.
وإن شاء الله تكون كل هذه النشاطات هادفة، ونحن نعلم حقيقة كما أنتم تشيرون تفنيد خطط الأعداء منبر كبير أو دور إعلامي كبير للحسينيات وعلى عاتقهم في هذا المجال، والطرف المقابل يحسدنا حقيقة على وجود هذا المكسب المهم لأتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مجال التأثير في المجتمع لأنها عقائدية. لكن شيخنا الفاضل، أنا أود أن أستفيد من وجودكم أيضا هنا إلى جانب الثمار الكبيرة والكثيرة التي توجد في الحسينيات. هناك من يرى بعض الإشكاليات والمخاطر التي تؤخذ على عمل الحسينيات، ولربما تهدد عمل الحسينية ووجود الحسينية والجيل القادم والعنصر الفعال الذي يجب أن يتخرج من هذه الحسينية. كيف تنظرون إلى هذا البعد أيضا؟
كلما يكون العنصر المؤثر والخالق والصانع للتغيير أقوى، فإن الانحرافات وإن المؤامرات والخطط التي تحاك ضدها في الحقيقة لضرب هذا العنصر المؤثر تكون أكثر وأقوى. فهناك بعض الإشكاليات والانحرافات مقصودة ومن قبل الأعداء في الحقيقة تطرأ على مراسم العزاء الحسيني أحيانا وعلى برامج الحسينيات، وهناك بعضها غير مقصودة من قبل الأعداء ولكن تطرأ من خلال المراحل الزمنية و طرق بعض الطقوس وفي الحقيقة التقاليد الطارئة المحلية على هذه القضايا. فمن أحدى هذه الإشكاليات الابتعاد عن رجال الدين وعن علماء الدين. رأينا بعض الهيئات والمواكب وبعض الحسينيات لا يوجهون الدعوة إلى الخطباء والعلماء الربانيين ويكتفون فقط بالمراسي واللطميات. فهذه هي إشكالية لا سيما في هذه الأجواء التي نحن نواجهها من الشبهات ومن المدارس التي تريد أن تأخذ الشباب إلى الإلحاد وإلى العقائد المنحرفة. فالابتعاد عن الرجال الدين هذه هي إشكالية مهمة. والإشكالية الثانية التي تطرأ أحيانا على مراسيم أو برامج الحسينيات هي بعض في الحقيقة الأساليب الجديدة كما ورد في الرسائل العملية وفي الاستفتاءات عن العلماء. لا يجوز في الحقيقة إدخال الغنى المحرم في العزاء الحسيني. العزاء الحسيني هي مدرسة عظيمة لتهذيب النفس وتربية الإنسان، لكن نرى في بعض الأساليب اللطميات أحيانا تأتي بعض في الحقيقة الموسيقى التي فيها أو الألحان التي لا تتناسب مع المجال في الحسينية، بل تتناسب مع مجالس الطرب، وهذا في الحقيقة بعيد عن الشؤون والحرمة التي هي للمجالس الحسينية. وكذلك هناك بعض الإشكالية الأخرى، إدخال بعض الكلمات التي فيها رائحة الغلو. فأئمة أهل البيت عليهم السلام دائما هم النمرقة الوسطى، ويجب علينا في ذكر فضائلهم وبيان مناقبهم أن نقف عند حدود العبودية لله تبارك وتعالى، وهم نهوا عن الغلو في الدين والغلو في شأنهم. فأحيانا نجد في بعض الرواديد يتخذون هذا المنع.
طيب البعض منهم يعني يقول علينا أن نواكب العصر والبيئة التي نعيش فيها، يعني هل يجب على الحسينية أن تواكب العصر؟ هل هذا أيضا يصير مبرر لكي نواكب العصر وندخل بعض الأمور الجديدة للحسينية شيخنا؟
لا شك بأن الروح الحاكم والمسيطر على هذه المجالس الحسينية يجب أن تبتعد عن الانحرافات. نعم، نحن في استخدام الأساليب الجديدة يجب أن نواكب العصر. أحيانا أنا أجد في بعض هذه الحسينيات وفي بعض هذه المراسيم نجد خلفية جدا رائعة وجميلة، واستفادوا أصحاب هذه الحسينية من الفنون في التصميم
التشكيلية
والخط الجميل وفي الحقيقة الطرق الجديدة في التصميم، حتى وضعوا أجواء روحانية وعاشورائية جميلة من خلال الاستفادة من الفنون. فهذا استفادة من التقنيات الجديدة العربية. هذه المواكبة في الأساليب التي نستطيع من خلالها أن نروج وننشر الوعي الحسيني والروح الحسينية السليمة، هذا مطلوبة جدا ومقبولة. أما إذا بررنا بعض الانحرافات والأخطاء بهذه الحجة فهذا
غير صحيح.
الحقيقة لا يمكن تبريره.
ألف شكر وتحية لمدير رابطة الحوار الديني للوحدة الإسلامية من إيران الشيخ غريب رضا، كنتم معنا، شكرا جزيلا سمحت
الله
الشيخ.
فيكم. حفظكم الله.
الله يعطيكم العافية. في أمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر التحية والاحترام والتقدير. إن الحسينيات مناهج ومدارس يجب علينا أن نحث أبنائنا على متابعة دروسها وتوجيهاتها وتعاليمها، لأنها المنهج الصحيح التي نتبعه أبنائنا حتى يكونون على المستوى الذي أراده لنا أسلافنا الميامين وأرشدونا إلى الطريق الصحيح. نتمنى أن يكون توجيه أبنائنا وشبابنا إلى توجيهات وإرشادات ووعظ ومواعظ أهلنا الأكارم وسلفنا الصالح. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافد تحية.
شكرا لعدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. وننتقل إلى فقرة إنتاجية مستمعين الكرام نستمع إليها حتى إن شاء الله بعدها نعود ونستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
إشارات تربوية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، هناك ثلاثة أساسيات أو أدوات ينبغي أن يلتفت إليها خطيب الحسينية أو المأتم بشكل مركز في زماننا. نتوقف لحظات، نعود إليكم. أيها الأحبة، من هذه الأدوات، الأداة الأولى هي أن يكون منبره جامعا للدين والدنيا، فأحيانا ينجح الخطيب في تحفيز الناس وتوعيتهم دينيا، ولكنه قد لا يركز على تحفيزهم دنيويا، أي لا يطور علاقتهم الأكاديمية والأسرية والاجتماعية وغيرها، ولا يحفزهم على الاهتمام بالدراسة والتعليم، حيث إن صناعة جين حسيني متعلم هو المطلب الذي يريده الإمام الحسين عليه السلام في هذا الزمن. الأداة الثانية أن يكون الخطيب مطلعا على مشاكل المجتمع وتحدياتهم وأدق تفاصيلهم وتفكيراتهم، ليتسنى له معرفة الطريقة التي يستطيع من خلالها إيصال فكر النهضة الحسينية لهم، وهذا لا يتأتى إلا من القرب والتواصل مع أفراد المجتمع. الأداة الثالثة التي يحتاجها الخطيب من أجل أن يجمع بين التوعية المجتمعية والنهضة الحسينية هي أن يربط القضية الحسينية بجانب حيوي في الفرد، فالشاب حيوي يحتاج إلى نشاط وتغيير والتفاتات تجعله يتقدم إلى الأمام في القضية الحسينية. لذلك نقول دائما إن للخطيب مهمتين، مهمة جذب الناس إلى القضية الحسينية ومهمة دفع الناس بالقضية الحسينية، أي يجلبهم بهذه القضية ويجعلهم يسيرون بها. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
عودة طيبة لكم مستمعين الكرام، وعلى مرفأ الختام نقول يجب أن ننظر إلى الحسينية من ضمن الرهانات المستقبلية التي تكون في توجيهاتنا وبناء الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، وأن تواجه الانحرافات التي تأتي. هذه المؤسسة مؤسسة دينية ثقافية لديها برنامج فاعل تحافظ على استمراريتها، ويجب أن تتجانس هذه المؤسسة هذه الحسينية مع مصاديق أحاديث أمة أهل البيت، وتعاونوا حتى في الآية القرآنية وتعاونوا على البر والتقوى. الحديث الذي يقول يد الله مع الجماعة من مصاديق الله، الله في نظم أمركم. هكذا حسينياتنا يجب أن تتمتع بهذه المواصفات الطيبة إلى أن تصل. ونحن نعرف أن الكثير من المبادرات الدينية المباركة قامت بالحسينيات، وكانت كان المبدأ والبداية والقاعدة كانت من الحسينيات، كما يقول الإمام الخميني كل ما لدينا من شهر محرم وصفر. فلنعرف قيمتها والقيمة التي تحملها وكيف ينظر إليها العدو ويخشاها حقيقة وبصراحة. كل شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا. الوقت داهمنا ولا يسعني أن أتحدث كثيرا في هذه العجالة وفي هذه الدقائق الوجيزة. شكري وتقديري لكم. لا تنسونا من خالص دعواتكم في الحسينيات والمآتم في هذه الأيام المباركة. في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: الأسر النموذجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. الإسلام أرسى مفهوم الأسرة، وهذا الكيان المهم أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له التصاق شديد بالأسرة ولا يمكن أن يستغني عنها أبدا. يعني الإنسان لما يأتي إلى الدنيا إلى أن يخرج منها يحتاج إلى سند، وخير سند له الأسرة، ولذلك أول ما يستقبله حضن الأبوين. ينشأ ويترعرع الإنسان في حضن أبويه، ثم يعيش هذه الحياة إلى أن يكون له أسرة، فتكون الزوجة إلى جنبه، يصير عنده أولاد، وهكذا يبقى معهم إلى آخر الحياة. فإذا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الأسرة، طفلا كان أو صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا. هذا النظام الأسروي المهم اللي أولته الشريعة الإسلامية اهتمام كبير، وجاءتنا التعاليم الكثيرة، وكلما كانت الأسرة منسجمة كلما كان الإنسان يشعر بالارتياح، يزداد عطائه. كل ما كانت الأسرة مضطربة فيما بينها، مفككة فيما بينها، أيضا إلها مردود سلبي. يأثر هذا على تفكير الإنسان، يأثر على الحالة النفسية للزوج، للزوجة، للأولاد. ولذلك المطلوب منا جميعا أن نعيش حياة أسرية صافية خالية من المشاكل حتى نحقق السعادة. الأسرة النموذجية التي نأخذ منها الدروس والعبر أسرة محمد وآل محمد. ولذلك مثلا عندنا حديث الكساء ورد التأكيد على قراءته. حديث الكساء إلى فوائد عديدة، فائدة روحية، فائدة تربوية، فائدة اجتماعية. هذا الحديث ورد فيه ما قرأ في مجلس وفيه مهموم إلا فرج الله همه، أو فيه مغموم إلا وكشف الله غمه. من فوائد قراءة حديث الكساء حتى تعرف التخطيط الإلهي للإنسان، تارة عبر قرآن، تارة عبر روايات، تارة عبر وصايا. حديث الكساء لما تقرأ تستفيد درس تربوي للأسرة. الأسرة النموذجية كيف تتعامل فيما بينها؟ النبي صلى الله عليه وآله عنده أسرة، أمير المؤمنين عنده أسرة، كيفية التعامل فيما بيناتهم. لاحظ مثلا يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يدخل يسلم عليه، السلام عليك يا بنتا. شو تجاوب فاطمة الزهراء؟ شوف التعامل بين الأب والبنت، تقول له وعليك السلام يا أبه يا رسول الله، بكامل وغاية الاحترام. يقول لها بني إني أحس ببدني ضعفا. قالت أبه أعيذك بالله من الضعف، تدعو له. قال لها دثريني أو غطيني بالكساء اليماني، فجاءت بالكساء اليماني وغطت به رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبل ولدها الإمام الحسن وكان يعني صغير السن. لاحظ التعامل بين الأم والولد. دخل الإمام الحسن بكل أدب، شوف التعامل، وقال السلام عليك يا أماه، يدخل يسلم. جاوب فاطمة الزهراء بترحاب وعليك السلام يا ولدي وقرت عيني وثمرت فؤادي. الأم إذا تقابل ولدها بهذه الكلمات الرقيقة تنطيه معنوية وتخليه يشعر بالإعزاز ويشعر بالارتياح النفسي. قال لها، لاحظ الأدب، قال لها يا أماه إني أشم رائحة طيبة في بيتنا وكأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت نعم يا ولدي، إن جدك تحت الكساء. فذهب الإمام الحسن، ما دخل إلى الكساء إلى رسول الله من دون استئذان. لا، هذا الأدب وهي الأخلاق وهي المدرسة اللي نتعلم منها. وقف، السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول؟ النبي صلى الله عليه وآله شلون يقابل الإمام الحسن؟ وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، ينطي صفة أيضا، شعره بأن له امتيازا وأن له مكانه. أتأذن لي بالدخول